صباح سعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامج الشباب ظل الشجرة، مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على قضايا الشباب، وهي مساحة نناقش فيها حمومكم مع المجتمع. مستمعينا يأتيكم ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعينا ضمن فقرات البرمجة أيضا تتابعون نشرة الأخبار من جنوب السودان. وعبر أثير تمازج مستمعينا لهذا اليوم تتابعون تغطية خاصة بالسودان، وفيها مستمعينا تتابعون برنامجكم قضية اليوم. ختام الجولة مستمعينا تستمعون لنشرتنا الإخبارية الخاصة بالسودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
صح شاشات الفؤاد كل يوم بمر إيقاع جديد أغني ليه أروع نشيد أغني ليه أروع نشيد رغم الصروف ولم بتقتال الحروف جبر ويطوف ينزع شتالات الفرح يملا نخاف أغني ليه أروع نشيد أغني ليه أروع السدود وذمن رهيب بالشر صباح كل الوجود صابر صباحات كل جمال بليالي سود أغني ليه أروع نشيد أغني ليه أروع Thank you.
فقرات البرمجة مستمعينا، تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير ريديو تمز.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج ظل الشجرة، برنامج الخاص بالشباب، يسعدنا الليلة أنه نستضيف في حلقتنا الفنان أيمن جاستين. إذن أيمن، بنقول لك مرحب بك في ظل الشجرة.
أهلا وسهلا ظل الشجرة، وإحنا طولنا منكم وسعيدين أنه نكون معكم الليلة. وشكرا أستاذة كيدين على هذه الثانية الجميل، أول فرصة أنت أديتنا. وإحنا نحيي كل المتابعين ظل الشجرة، نقول لهم دول الشجرة ده شجرة شجرتنا.
شكرا شكرا لك أيمن. يا نحن الليلة قلنا ندردش معاك ودارين نشوف الأجواء بتاعت الفن أو الحراك الفني على مستوى جنوب السودان ماشي كيف، والأعمال اللي انتو شغالين فيه في الوقت الراهن شنو.
تمام. ده الحراك الفني خاصة أو الثقافي عموما في بطء بنوع ما، لكن باعتبار إيجابي بأنه في مجهود من شباب بيقدموا كمية من الكوميديات بمجهوداتهم الخاصة بإمكانياتهم الخاصة بدون تأهيل كبير وبدون خبرات كبيرة بدون دعم كبيرة، لكن في مجهود من شباب بيقدموا نكات حلوة وطرفة جميلة وبيقدموا سكتشات وبيقدموا مسرحيات ووصل مرحلة إنه يقدموا بعض من أفلام ونحن مشجع الحاجة دي في جنوب السودان. ده حاجة كويس إنه الشباب ده قدروا يصل المرحلة دي. وفي وقت الراهن أو في وقت الحالي أنا بتكلم معك فيه، بقدر ما إنه الشباب ده اللي بيتحدوا إمكانياتهم الخاصة في حيادي آخر لسه ما زالت بتحدم المجهود بتاع الشباب ده لإدراس أشياء خارج عن جنوب السودان بصورة يعني لما يليه ويبرس له. وفي حاجات بتاع شبابنا حلوين هنا ما قادرين يديو دعم أو يبوشي.
ممكن ده بيغوتنا للحراك الثقافي الأخير اللي كان في عاصمة جنوب السودان جوبا، الأرض بتاعت فيلم ولان جوليا. يمكن كل العالم اللي أسبوع الفات الأنظار بتاعه كان متجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان والترويج اللي كان حصل وحتى العرض بتاعت الفيلم. يعني هل ده بيدل إنه الشباب أو الفن أو ديل اللي هم قاعدين يبذلوا جهودهم عشان ما ينتجوا مثلا أعمال فنية في جنوب السودان، لكن ما قاعد يتم العرض بتاعه أو ما قاعد يتم الترويج بتاعه بالشكل ده؟ هل هم ما وصلوا المستوى اللي مثلا بيليق انه الاعمال دي مثلا تنشر او تعرض زي ما حصل مع وداع جوليا؟
عظيم عظيم سؤال عظيم استاذه كيدين. انا دائما بحب الصحفيه او الصحفي اللي بيقدر يتطرق للنقطه المهمه. والاسم ده اللي الفيلم الاثار الحراك الحالي، هل الشخصيات دي اللي كانوا منظمين الرسالة بتاع الفيلم والجوط والحراك اللي حصل ده كان عبارة عن اقتصادية، لذلك عرض في أماكن غالية الثمن، يعني اللي هو الإنتاج الإعلامي ما كان رسالة في الأولوية.
تمام.
هل ما في السيناريو ده موجود عندنا في جنوب السودان؟
تمام. طيب أيمن، دارين نمشي للجانب بخصك، دارين نشوف هل أيمن عنده أعمال جديدة شغال فيه هيفاجئنا به في مقبل الأيام ولا؟
شكرا. أنا أفتكر آخر مرة أنا تكلمت معكم وأنا من مدينة كواو وتكلمنا عن مولودة في زمن كورونا. ما يتسلط عليه الضوء. ليه ده احنا ما عارف ده للدنيا اللي احنا كجنوبيين او كمنشطاء في مجال ده. واشكر الشجرة سلط لي معنا اللغة ده بيكون في رصيد بتاعه كويس. عمل معنا اللغة في اثناء التصوير ايام ذاك ونشره. احنا دول الشجرة ما قصر عمل عليه. هل الصحف او الاعلاميين او النشطاء بتاعنا اللي بيهتموا باعمال خارجيه ده ليه ما صلت دول لحاجات بتاعنا؟ ده بيضيف احباط. لكن اكيد في جدول اعمالنا عندنا حاجات عظيمه مستعدين له. وفي الفتره الاخيره اذكرك انه احنا شاركنا في مهرجان العراق او مهرجان مسرح الشعر في العراق. ونلنا إعجاب الكثير من الجمهور. وفرضنا الشخصية أبو حليمة أو أبو عليمة أنا ما أعرف كان إذا كنت متابعة أو متابعة الشخصية بتاع أبو عليمة أو اللي هو صالب اللي هو بلغاتنا الكثير كده هنا مش فكاهي الماكر هناك شخصية داهية كده داهية كده. فرضناه أن العرب كان في مهرجان الأغلبية كان عرب وفي أفارقة بلطوكين بما فيهم إحنا. فكان شخصية أبو حليمة هو الشخصية الأساسية في المهرجان كله. وحتى الغابوف فاتحة المهرجان فحتى أيمن ده ما كان اسم أيمن هناك بقول أبو حليمة كشار العراق كله عراق. تخيل عراق اللي فيه مشاكل احترف بإبداع بتاعنا. رجسنا أوكانجا إحدى إقاعات بتاعة جنوب السودان رفعنا علم جنوب السودان بالصورة بتاعه الحقيقي في عراق. وده مرحلة بتاع العام اللي المنصرم يعني من نهاية العام الفاضي جينا هنا. حاليا عندنا نعم في جلو العام عندنا خطط جميل وعظيم جدا. لكن هل المخربين بيتيحوا لنا الفرصة؟ لأنه هم حاليا ماسكين مفاتيح أو زمام الأمور.
تمام. شكرا أيمن. شكرا كثير.
شكرا كده.
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج دول الشجرة. لحد ما نتقابل تاني إلى اللقاء.
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في دول الشجرة.
برنامج يجمع الشباب
نتناقش
ونتحاور
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو.
في ظل الشجرة والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شو الله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل. وهنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا شغل بتاع مرا يعود قل درة وليس البيت وركب أكل كان عمله مع الزرع هناك بيغة تعبان ده بدوك درة كتير تسوي ليك مريسة نازلين للقائن مو ده بيجي بساعده راجل بتاع ده يعود شغل بتاع مرا مع راجله يا أمان بساعده بعده زادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
أعزائي المستمعين مستمعي راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية ما بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان. الليلة اللي بنستضيفه ثقافة المرامزة. معروف أنه قبيلة المرامزة من القبائل الموجودة في منطقة النيل الأزرق. الليلة نحن في حوارنا ده دارين نقوم نقعد مع أحد العارفين بثقافة المرامزة عشان من خلال الجلسة والحوار دي نتعرف على أهل المرامزة عاداتهم تقاليدهم طرائق الحياة وطرائق الزواج. مرحبا بك عمنا في راديو تمازج. وقبل ما نبدا يا ريت تقوم تعرف نفسك للمستمعين.
انا الاسم طه الزلعي عبد القادر من مواطني منطقه مرمز محليه جيسان.
طيب عمنا طه، يعني احنا الليله دارين نتكلم عن المناطق او قبيلتكم انتوا المرامزه دي، يعني وقبل ما نقوم نتكلم عن العادات والتقاليد بتاعتكم دارين نعرف الوجود الجغرافي ذاته، يعني قبيلة المرامزة دي وجود جغرافي في منطقة النيل الأزرق تحديدا بتتواجد فيها مناطق
المرامزة كقبيلة، أو هم جزء من مجموعة الفوين لكن انسلق منهم جزء، رغم أنهم فوين لكن هم على عاداتهم متبعة من بدري، هم كقبائل المرامزة أكثر تواجدهم في منطقة بالقرب من قرية باكوري اللي هي منطقة مرمز الجبل ومرمز جوز الشام ومرمز أجو مرمز العمارة مرمز أداسي، بالإضافة إلى بعض الأخوان. طبعا أصلا نحن كان أساسا باقي مجموعة كان ساكنين هنا على اتجاه محلية الكرمك في منطقة التيلة وحليمة دادانة، وهنا برضو في منطقة اللي هو قلتنان وبلاجيمبه، بالإضافة إلى أصالتنا أصلا كان لما نحن كان بيسمونا فا مصري.
يلا فا مصري ده بلغة المرامزة شنو يعني؟
فايا مصري بمعناه فايا مصري، معناه من جدودنا كان في ناس اسمهم فا مصري، زي ما تقول مثلا أنا من داخل المرامزة جنسك شنو، أنا أقول مثلا أنا فا بيناوي، يعني من داخل المرامزة في فا بينو في فا بوغالو في فا مرخص في فا بيريس في فعادة كثيرة جدا، فمن جزء من فا مصر لقب على الجبل الكبير بالقرب من داخل حدود الأثيوبية بالقرب من الكرموك، هنالك جبل كبير يسمى بفا مصر. يبدو أن معظم ناسنا الأصليين برضو كانوا مجموعتهم ساكنين هناك، لكن مع ظروف تقلب الأجواء الطبيعية والحروب جزء بقوا فضلوا هناك وجزء طبعا انقطعوا على القطاع الحدودية هنا دي. ده بالنسبة لنا. برضو في مجموعة قطع بهم السبل وحدين سكنوا في مثلا في قنيص في مدينة الدمازين، ومجموعة في حيصوبة في الرصيرس، لكن أكثر مواقعهم اللي أنا ذكرته آنفا اللي هو بالقرب من منطقة باكوري. منطقة باكوري أساسا كل المناطق ما بين حدود باكوري ورحمطلة ده كلها مناطق إلى أن تمشي لحدود البحر كوكورو في الوسط، ده كلها مناطق بتاعت المرامزة كان بتجول بترحل فوقه من منطقة لمنطقة من منطقة، يعني ما كان عندهم اتجاه واحد بس بتفوق عشان نقدر يعمل بنيان. كل ما يحصل لهم كارثة زي وباء بتاع أمراض إسحالات برحلوا من الموقع ده، تاني بيقول المحل ده مش عاملين فوقه حسب عاداتهم وتقاليدهم اللي كان بيمارسوه في قدم الزمن بواسطة الكجور، لأن نازل كان بيعتقد بالكجور.
انت ذكرت كلام مهم جدا، لكن المناطق الموجودين فيها المرامزة المجموعات القبلية الساكنة مع المرامزة، وانت قبيل قلت انه في جبل او في تسمية مربوطة بجبل في أثيوبيا، برضو دارين نعرف يعني حجم التداخل الاجتماعي ما بين المرامزة وما بين القبائل الأثيوبية الموجودة في الشريط الحدودي.
ده الأساس طبعا جزء من أثيوبيا ما تعب علينا تاني، لكن الأواصر العلاقات ما بنقطع، يعني في تزواج بيناتهم بيجي بيزوجوا مننا، ولو في واحد مننا هناك مش بيزوج منهم، حتى اللهجات ذاتها بقت تغيرت، لهجتهم ذاتها تغيرت من اللهجة بتاعتنا، لكن إذا حصل في المعارف هم بنتعارف معهم، لكن هم أساسا أصبحوا مواطنين أثيوبيين على الحدود. يعني تمسك هنا من منطقة كشانكرو لما تمشي في سوق التنمية في مناطق هناك جوا، تمشي ليه آخر المنطقة اللي بقول لك في مصر ده مع الحدود مع الكرموك هناك كلها فوق وناس يعني بنتعارف معهم، لكن هم طبعا أثيوبيين، بس المجموعة اللي انقطع بهم السبل هنا في منطقة باكوري هم اللي استقروا هنا قبلهم.
برضو عمنا طه، يعني دارين نقيف على العادات والتقاليد، انت قبل يعني جيت عرضا كده ذكرت الكجور، دارين نقيف على المنظومة بتاعت العادات والتقاليد والأعراف الموجودة عند أهل المرامزة سواء كان كجور أو غيره من العادات والتقاليد المعروفة.
قبل من فترة زمان على في الستينات ونازل تحت طبعا الوقت ذاك لسه ونفس العادات سهلة نحكونا بنعرفه، لأنه أنا جزء من القرن الماضي اللي حضر التقاليد، بمعنى أنه عاداتنا زمان مثلا لو عندنا دارين نخطب بيت في لعبة اسمها لعبة القو، البيت لما تبلغ بيمشوا بلعبوا له البنات ولا شباب الليل في محل البيت دي، لما يحصلوا جاء مثلا العادة أو بيقولوا الدورة شهر بلغت سن البلوغ خلاص ده بيحتفلوا به بيمشوا بيلعبوا له زي أسبوع بعد الأسبوع ده بيمرقوها بيلعب مع البنات بقى ده فرصة بتاع الشباب بلقوا فرصة بتاعه شو هناك بيعملوا حاجة اسمه المقاوة تصاحب البيت هناك يا دول كويس اتفقت معاه معناه أنت ما تخط مرسال ولا احتمالات ما توري أهلك لكن أنت اتفقت معاه هناك يا أخي خلاص يا دول نحن نفرتك بعض تقوم تشرد به شفت يوم ما شردوا به بعدين البيت ما جاء أدمعها أبو البيت بقول يا جماعة البيت ده ما شوين بيجي محل أبو الولد عرف أنه بيته سرق البيت دي بمشي واحد من أقرباء بقول له يا أخي كده أمشي لي يا أخي ده قول له والله عندك قنماي رايحة قنماي بتاعك بطنا عندنا عشان شنو يعلموا أنه بيتهم مع أثنائي ده في ناد بتأصوا بقول خلاص خلو أن إحنا اتفاقيتنا بعد ذاك لما نجي نشوف إنه شنو دول عندك أخت بتخالتك بتعمك بتنائي لأنه أساسا بيشيلوا ببدل أي ما دارين أي حدارين بدل بس
بنختم برنامج ثقافات حدودية الليلة بحوارنا معك إلى أن نلتقيك برضو في حوار تاني متعلق بالغناء والرقص لقبيلة المرامزة شكرا جزيلا لك
شكرا كثيرا يا ابن ياسر بارك الله فيك
المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل وحنينة حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا
شغل بتاع راجل براو شغل بتاع مرا يعود دوغل دورا وليس البيت وركب أكل كان عملوا مالزارة إناك بيغا تاباني دا بدوغ دورا كتير تسوي ليك مريسا نازلين هالغاين مو دا بيجي بسادة راجل بتاع دا يعود شغل بتاع مرا مع راجل يعود من بسادة بعد زادة
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع
بمع المجتمع والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية فاصل الموسيقي نعود بعده لنكمل بقية فقرة البرمجة
يأمل مسكين البدا يأمل أمله غلبه تحقيقه مسكين البدا يأمل مسكين البدا يأمل أمله.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذا مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعين راديو تمازج أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو تمازج ونقرأ لحضرتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. مقتل 4 بينهم سودانيون في هجوم مصلى في أكوبو. Human Rights Watch يقول أن الناقد المختفي موريس بوبير يظهر مجددا أمام المحكمة في جوبا. حاكم البحيرات يقول أن الانتقابات سبيل الوحيد لنهاية الحكومات الانتقالية وأنه مستعدون. أوتشا يطالب بإلقاء الضرائب على المساعدات الإنسانية في جنوب السودان. كانت تلك مقدمة النشر إليكم التفاصيل من راديو تمازج. قالت السلطات المحلية في مقاطعة أكوبو بولاية جنغولة إن 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 سودانيين لقوا مصراهم وأصيب 4 آخرون في كمين نصب يوم الجمعة. وقال بوك نيانغ توجيك محافظ مقاطعة أكوبو لراديو تمازج نهاية الأسبوع إن كمين وقع على مشارب منطقة كاي كوين في أكوبو الغربية عندما كان الضحايا في طريقهم من والغاك إلى أكوبو الشرقية. وتابع يوم الجمعة في منطقة كاي كوين بقرية شوترول كانت هناك قافلة من والغاك في غرب أكوبو إلى شرق أكوبو تعرضت لكمين من قبل المجرمين المسلحين. وأضاف أن قتل 4 أشخاص 3 سودانيين ومواطن جنوب سوداني وأصيب 4 آخرين. وأداد المحافظ الهجوم ودعا مسؤولو إدارية منطقة بيبور الكبرى إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر الإجرامية في منطقتهم، وشدد على الحاجة الملحة للسلطات في بيبور لتكثيف ومعالجة حالة الفوضى التي أدت إلى عملية القتل. وأضاف لقد فاجأنا الهجوم في كاي كوين بوحشية جديدة استهدفت جميع المواطنين بما في ذلك 3 سائقين أجانب. هذا هو المؤشر الواضح على أن الشباب المرله من إدارية بيبور ليسوا تحت سيطرة أي شخص بل بمفردهم. من جانب قال أبراهام كيلانغ وزير الإعلام في إدارية بيبور لراديو تمازج أن ليس لديه معلومات حول الحادث. قال حاكم ولاية البحيرات في جنوب السودان إن قيام الانتقابات العامة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحكومات الانتقالية المستمرة في جنوب السودان. جاء تصريحات الحاكم مارين توين مابور خلال افتتاح الدورة الرابعة للمجلس التشريعي في رومبيك يوم الخميس الأسبوع الماضي. وقال الحاكم أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تعمل بحرية دون انتهاك لأنشطتها السياسية والمشاركة المدنية في ولاية البحيرات. وزعم أن منذ تعيينه حاكما للولاية في يونيو 2021 تتمتع ولاية البحيرات بحريات سياسية وأن جميع أطراف الاتفاقية المنشطة تعمل بطريقة جماعية وتشاورية. وقال أن المواطنين وحكومة الولاية جاهزون لإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر. وقال الحاكم أن الأولية حكومة الولاية هي الأمن والسلام المستدامين وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، قائلا لقد أعطينا الأولية لتعليم في الولاية من خلال مراجعة تعيين المعلمين الموحلين وتحسين رفاهية أعضاء حياة التدريس، ولدينا حاليا 1520 معلما موحل لمرحلة الابتدائية والثانوية. وأبان أن الولاية تسعى لتحسين الخدمات الصحية لتوفير خدمات رعاية صحية أولية فعالة للمواطنين. لازلنا نقرأ لكم نشرة الأخبار من راديو تمازج. حثت شركاء العمل الإنساني في جنوب السودان إلى إلقاء العاجل للضرائب والرسوم المفروضة مؤخرا، قائلين أنها تؤثر سلبا على إيصال المساعدات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد. وذكر بيان صحفي صادرا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يوم الأحد أن أكثر من 60,000 شخص تأثروا بالفعل بعد أن اضطرت الأمم المتحدة إلى وقف عمليات إسقاط الجوي للمساعدات الغذائية المنقذة للحياء مع انخفاض الوقود، وأنه سيرتفع هذا العدد إلى 140,000 بحلول نهاية شهر مايو إذا زلت الإجراءات القائمة. وحثت أنيتي كيكي منسقة الشؤون الإنسانية في جنوب السودان في بيان حكومة جنوب السودان على اتخاذ إجراءات بشأن هذه الضمانات لمنع العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من الوصول إلى طريق مسدود. وقالت لقد اضطررنا بالفعل إلى إيقاف عمليات الإنزال الجوي التي تؤثر على العائلات في المواقع التي يصعب الوصول إليها، ونادوا حكومة جنوب السودان إلى الالتزام بجميع الاتفاقيات مع العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك شركائنا من المنظمات غير الحكومية وإلقاء الضرائب والرسوم الجديدة على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في دعم المحتاجين. منذ فبراير هذا العام فرضت حكومة جنوب السودان ضرائب ورسوم جديدة على مساعدات الإنسانية في المعابر الحدودية في البلاد، وعلى الرغم من أن حكومتي أكدت أنه سيتم إلقاء هذه الضرائب، قالت أوتشا أنه لم يكن هناك أي التزام مكتوب. قالت منظمة Human Rights Watch يوم الأحد إن إعادة ظهور لاجي سابق كان قد اختفى قسراً منذ أكثر من عام أمام محكمة في جنوب السودان يشير إلى الحاجة منها لإصلاح جهاز الأمن الوطني. وقالت هيئة حقوق الإنسان في بيان صحفي حصل عليه راديو التماذج أنه يتعين على سلطات جنوب السودان أن تضع حدا عاجلا للاعتقالات والاعتجازات التعصبية التي تقوم بها جهاز الأمن للمنتقدين والناشطين وأعضاء المجتمع المدني التي يشكل بعضها على اختفاء قصره، وأن هذا مؤشر على تراجع المثير للقلق في البلاد للمشهد حقوق الإنسان. وفقا للبيان وثقت Human Rights Watch 3 حالات اختفاء قصر أخرى في الأشهر الأخيرة، واتجهت قوات الأمن شخصين بشكل تعصبي بينهم عمدة سابقة لمدينة جوبا دون أوامر قضائية. وقال مواسي سيغون مدير قسم أفريقيا في Human Rights Watch لقد ارتكب جهاز الأمن في جنوب السودان منذ سنوات انتهاكات سارقة لقانون الوطن والدولي دون عواقب، والانتهاكات السارقة لحقوق الناس من قبل جهاز الأمن تؤكد الحاجة إلى إصلاح عاجل وهادف للجهاز. ويمنح قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 الجهاز صلاحيات واسعة وغير مشروطة تمكنه من ارتكاب انتهاكات خطيرة مع الإفلات من العقاب. وقد وثقت Human Rights أن ممارسات جهاز الأمن الوطني لهذا السلطات الواسعة ساهمت في تغليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، ويمارس الجهاز سلطته دون رقابة قضائية أو تشريعية. وبحسب البيان في 24 أبريل عام 2024 قام جهاز الأمن الوطني بإحضار موريس موبير أويك جوك وهو معارض لاجي سابق في كينيا أمام محكمة مقاطعة جوبا لمواجهة تهمة التشهير الجنائي ضد مدير الجهاز. وقال Human Rights أن في أواخر شهر مارس استدعى جهاز الأمن الوطني الناشط السياسي مايكل واتهيك إلى مقر الجهاز واتجزعه على حسب إفادة إحدى أقاربه لHuman Rights Watch، ولم تعترف سلطاته بعد باحتجازه أو تكشف عن وضعه أو مكان وجوده، وأن هذه المرأة الرابعة التي تحتجز فيها الناشط السياسي بشكل غير قانوني. وقال مصادر موثوقة لHuman Rights Watch إن بيار أجاك مارول الناشط الشبابي الذي يترأس منظمة محلية وهي مجموعة غير حكومية تنفذ حملات حول القضايا الاجتماعية من خلال الموسيقى تم احتجازه في 4 أكتوبر وعند نقطة التفتيش من قبل قوات مشتركة من الشرطة والمخابرات العسكرية وجهاز الأمن. وقالت المصادر إن بيار احتجز في البداية في مركز احتجاز بطرف النيل ثم نقل إلى مقر الجهاز حيث لا يزال محتجزا، ولم تتمكن Human Rights Watch من التحقق بشكل مستقل. في خبر الأخيرة في هذه النشرة، أعلن المجلس الوطني للامتحانات بجنوب السودان يوم الاثنين عن بدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بعد 4 أشهر من جلوس الطلاب للامتحانات. وجلس نحو 45 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء جنوب السودان لامتحانات الشهادة الثانوية في ديسمبر العام الماضي، لكن عمليات تصحيح الأوراق لم تبدأ منذ ذلك الوقت. وقال مارتن تاكو نائب وزير التعليم العام في مؤتمر صحفي بجوبا أن التأخير في تصحيح أوراق الامتحانات يرجع إلى أسباب مالية. وأتابع أن تصحيح أوراق الامتحانات الثانوية تأخر بسبب الأموال، وكنا مستعدين وقمنا بدعوة المعلمين من 10 ولايات و3 مناطق إدارية، وقد كانوا في جبال لمدة 2 شهر لكننا لم نتمكن من الاستمرار في تصحيح بسبب نقص التمويل. وأضاف أنهم حصلوا على جزء من التمويل لتصحيح الامتحانات، وأنهم ممتنون لرئيس الجمهورية ونائب رئيس لشؤون الخدمات ووزير المالية لبذل قصارى جهدهم للتأكد من تصحيح أوراق الامتحانات. وقال إن عدم تصحيح أوراق الامتحانات وإعلان النتائج يشكل تحديا ويتداخل مع تقويم العام الدراسي، وأكد أن عملية التصحيح ستتم خلال 3 أسابيع فقط. بهذا قرأت لكم من نشرة الأخبار من راديو التماذج، ولكن لمنفعة المستمع أعود ذكر ما جاء في المقدمة. مقتل 4 بينهم سودانيون في هجوم مصلى في أكوبو. هيومن رايتس واش يقول أن الناقد المختفي موريس بوبير يظهر مجددا أمام المحكمة في جوبا. حاكم البحيرات يقول أن الانتخابات سبيل الوحيد لنهاية الحكومات الانتقالية وأنه مستعدون. أوتشا يطالب بإلقاء الضرائب على المساعدات الإنسانية في جنوب السودان. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية الخاصة من جنوب السودان نصل وياكم لموعد متابعة تغطيتنا الخاصة بالسودان. إذا مستمعي تمازج تابعونا بعد الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل لموعد متابعة أولى فقرات البرمجة عبر تغطيتنا الخاصة بالسودان. تتابعون قضية اليوم، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، مرحب بكم في برنامج قضية اليوم، البرنامج المسلط فيه الضوء على واحدة من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من القضايا اللي بتهم الإنسان السوداني. قضيتنا لهذا اليوم تتعلق بتسليط الضوء على محلية أم بدة بغرب أمدرمان، واللي بتعد واحدة من أكبر المحليات في السودان من ناحية التعداد والمساحة، كما أنها تعد من المحليات الشهيرة بأمدرمان وبالعاصمة بشكل عام نظرا لطبيعتها الشعبية. وكمستها من المناطق الواقعة في العاصمة الخرطوم، عانت المحلية من ويلات الحرب التي اندلعت في 15 أبريل العام الماضي، وقد سيطرت قوات الدعم السريع على المحلية منذ الأيام الأوائل للحرب، لتقوم القوات المسلحة السودانية بتطويق المحلية من اتجاهات عديدة، وخلف هذا الحصار العسكري أزمة غير مسبوقة، إذ لم يتمكن سكان المدينة حتى من النزوح والهرب بأنفسهم من هذه الأوضاع. استقدر النسبة التي استطاعت الفرار من المحلية 20% فقط من مجمل سكان المحلية. وبحسب مسؤول برامج غرفة الطوارئ المنصورة الواقعة من محلية أم بدة يوسف رامبو، فقد لقي مؤخرا 3 مواطنين حتفهم نتيجة للجوع بسبب انعدام الغذاء وصعوبة وصول المواد الغذائية بسبب الحصار الأمني الذي اقتضاه صراع القوات المسلحة والدعم السريع. في هذه المقابلة نلتقي يوسف رامبو مسؤول غرفة الطوارئ المنصورة لتسليط الضوء على أوضاع سكان المحلية الواقعة غربي أم درمان. أستاذ يوسف، في البداية حدثت عن الأوضاع الحالية في محلية أم بدة.
محلية أم بدة ومنذ بداية الحرب في 15 أبريل دخلتها قوات الدعم السريع في أول حي هو المنصورة في يوم 18 أبريل بالضبط أو 17 أبريل. ومنذ التاريخ ذاك أصبحت المحلية بكليتها هي تحت إدارة أو سيطرة قوات الدعم السريع. المحلية بتعيش أسوأ واقع إنساني ممكن نقول إنه هو موجود الآن في الكرة الأرضية. المحلية تلت أرباع سكانها ما زالوا موجودين داخل المحلية، والنزوح من المحلية كان بنسب ما بتتجاوز 20% من التعداد الكلي لسكان أكبر محلية من حيث السكان ومن حيث المساحة موجودة في السودان. الكتلة البشرية الموجودة على مستوى محلية مبدة يعني بتعيش أسوأ واقع ممكن يعيشه إنسان، وبتفتقد لأبسط الخدمات الممكن يحتاج لها أي إنسان، والحصول على المواد الغذائية والمواد الطبية هو صعب جدا، والناس دائما بتكون في عرضة لمخاطر في سبيل الحصول على المواد الغذائية والمواد الطبية.
زي ما بتقول الأخبار إنه المحلية بتتعرض لحصار أمني وعسكري، يا ريت تحدثنا عن ملابسات هذا الحصار وما ترتب عليه.
في الفترة من شهر 10 بدت القوات بتاعة الجيش في إنها طفرت حصار على محلية مبدة، بالذات من الاتجاه الشمالي من اتجاه محلية كرلي. وكذلك يعني كان الحصار أيضا من الاتجاه بتاع جبل أولياء. وبعد ما سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة الجبل، الحاجة دي بقت حبة فيها متنفس وفيها قدرة للمواطنين إنهم يتحصلوا على المواد الغذائية، خاصة بعد ما منع الجيش منع تام أي مواطن في داخل محلية مبدة من إنه يحمل مواد غذائية ويوصلها لداخل المحلية. وتمت ممارسة مضايقات بشكل ما أخلاقي على التجار بتاعين المواد الغذائية، ترهيبهم، مصادرة البضائع اللي بيشتروها من سوق صابرين، تم إيقاف تجار الخضروات اللي كانوا بيجيبوها من صابرين، غير الممارسات اللي بتمارسها قوات الدعم السريع في 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 الطرقات وفي الشوارع والتسليح العشوائي والمستنفرين اللي تابعين للدعم السريع، اللي انت بتكون عرضة لأي عملية بتاعت نهب في أي شارع من شوارع محلية مبدة. الحاجة دي أزمت الوضع المؤزم أصلا، وجعلت من الواقع في مبدة واقع أصبح إنه ينذر بكارثة إنسانية ممكن تحصل داخل محلية مبدة ما لم يراجع أطراف الحرب سياستهم في التعامل مع الأبرياء العالقين في داخل محلية مبدة.
زي ما ذكرت يا أستاذ يوسف إنه محلية مبدة واحدة من أكبر المحليات في السودان، يا ريت تكلمنا بتفصيل عن القطاعات المكونة لمحلية مبدة.
محلية مبدة مكونة من 3 قطاعات، هي قطاع الأمير وهو بقع في الاتجاه الشمالي، وقطاع السلام وهو بيقع في الاتجاه الغربي، وغطاء البقعة وهو بيقع في الاتجاه الشرقي والجنوبي، وكذلك السلام بيقع في الاتجاه الغربي والجنوبي. وفيها غطاء الريف الغربي وهو القطاع نمرة 4، وهو عبارة عن غرة وأرياف. منذ 17 من أبريل سيطرت قوات الدعم السريع على الثلاثة قطاعات، الأمير والسلام والبقعة بشكل كامل، ونشرت جنودها داخل القطاعات الثلاثة.
خلفت الحرب الدائرة معاناة في معظم مناطق السودان، يا ريت تورينا آثار الحرب الدائرة حاليا في السودان وفي الخرطوم على مواطن مبدة.
بدت المعاناة باستهداف التدوين بتاع القوات المسلحة اللي خلف مجموعة كبيرة جدا من الضحايا المدنيين، وأيضا استهداف الطيران اللي برضه خلف مجموعة كبيرة جدا من المدنيين، وأيضا قطوعات الكهرباء والشبكة. نحن ممكن نقول إنه قطاع السلام في محلية مبدأ منذ 25 من أبريل، بداية أول 10 يوم للحرب، هو أصبح معزول تماما عن العالم لغاية ما انقطعت الشبكة عامة، ثم جل ستارلينج، حتى أن الناس في قطاع السلام أصبح عندها شوية قدرة إنها تكون موجودة في الشبكة عبر الستارلينج. الشبكات في مبدأ ما زالت مقطوعة طبعا، والاعتماد الكلي على الأقمار الصناعية الستارلينج، وهي نقاط موزعة أو موجودة يعني في كل المناطق، في قطاع الأمير وفي قطاع السلام وفي قطاع البقعة بنسب محدودة. يعني قد يحتاج بعض المواطنين في بعض الحارات إنهم يقطعوا أكثر من 3 4 كيلو عشان يصلوا لمكان الستارلينج ويقدروا يطمنوا أهاليهم عليهم. المياه بشكل عام هي كانت مربوطة بالكهرباء لدرجة بعيدة، أشد الناس اللي عانوا من الحاجة دي كانوا في قطاع السلام، نسبة لانقطاع الكهرباء لفترات بتمتد لشهور، وإذا جات بتجي يوم واحد أو يومين. ويعني الحاجة دي كانت بصورة ممنهجة، ما كان فيها مبررات، بحيث إنه الموظفين بتوعين الكهرباء كانوا بيبتزوا المواطنين وبيطالبوا بجبايات وبجمع مبالغ من السكان من أجل إصلاح الكهرباء، وأول ما يجمع عليهم المبالغ دي الكهرباء بتجي يوم، واليوم الثاني مباشرة بتقطع، ومن ثاني بيتعاد الابتزاز على المواطنين الموجودين على مستوى السلام. أيضا المواطنين الموجودين على مستوى البقعة ولفترات طويلة، بالذات المناطق الموجودة في وحدة وسط البقعة، عانت من انقطاع الكهرباء وما زالت بتعاني، ومؤخرا ظهرت ظواهر سالبة، بحيث انه بعض من افراد قوات الدعم السريع بيقوموا بنهب المحولات، بينهبوا الزيوت بتاعت المحولات من داخل المحول، مما ادى لتعطل اكثر من 20 محول في احياء مختلفة، سببت في انقطاع الكهرباء في المناطق دي بشكل كامل من غير أي بوادر بتاعت إنها ممكن ترجع. الكهرباء أو الموية مربوطة بشكل كبير جدا بالكهرباء، خاصة في المناطق الموجودة على مستوى البقعة. قد ما تحدثنا عن انقطاع الكهرباء، يبقى بيكون في انقطاع للمياه مباشرة في المناطق دي. عانت المناطق بتاعت التماس زي المنصورة وحمد النيل والراشدين والسبيل بشكل كبير جدا من المعارك اللي أحيانا قاعدة تدور في محيط الأحياء دي، وتسببت الحاجة دي في انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر وانقطاعات للمياه معاناة. والشيء المؤسف جدا إنه غالبية سكان الأحياء دي هم موجودين في داخل الأحياء ومعايشين للواقع الأليم بكل تفاصيل ألمه، ومتواجدين وصامدين في انتظار أن تلوح بوادر السلام وإيقاف هذه المهزلة اللي لا يمكن وصف الشيء اللي سببته للمواطن في محلية مبدأ بشكل عام.
في ظل الحصار المضروب على محلية مبدأ وصعوبة وصول البضائع والمواد الغذائية، حدثنا عن الأوضاع الغذائية في محلية مبدأ.
الوضع الغذائي يعني بلغ مرحلة الخطر قبل أسبوع، وغرفة طوارئ مبدأ أنذرت بكارثة إنسانية ممكن أن تحصل في محلية مبدأ إذا استمر الحال وإذا لم تجد دعومات كافية لوقف العجز الغذائي المستشري. ومؤخرا نحن فقدنا أو سجلت غرفة طوارئ الصفوة الحارة 40 حي الخيمة حالات 3 وفاة لمواطنين نتيجة الجوع، ودي كانت حاجة مؤلمة جدا وإنذار لكل العالم وللمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة إنه الناس تلتفت لما يحصل في داخل محلية أم بدة قبل أن تقع الكارثة. منذ 15 أبريل وإلى تاريخ اللحظة، الأوضاع المعيشية منذ بداية الحرب اتعرضت أم بدة مباشرة لحصار من الاتجاه الأمامي. كانت أصلا قوات الدعم السريع بتمنع المواطنين من تخطي منطقة أم بدة المنصورة، وبتسميها إنها مناطق عسكرية، وقوات الجيش وضعوا طوالي نقاط ارتكاز على مستوى الشريط الرابط ما بين كرري وأم بدة، وكان المواطنين بيتعرضوا لمضايقات، بالذات المواطنين اللي بيحاولوا إنه يشيلوا مواد غذائية من منطقة كرري. ومؤخرا بعد شهر من مرور الحرب تم إيقاف التجار بتوعين الخضروات والتجار بتوعين المواد الغذائية بشكل شبه رسمي من قبل القوات المسلحة، وتم اعتقال عدد كبير من التجار وإطلاق سراحهم بأنه كتبوهم ضمانات ولا تعهدات بعدم الرجوع، واتهامات كانت زائفة بسبب في صدد التضييق ومنع الاستمرار بتاع النشاط اللي كان بيقوم به التاجر في إطار أنه يشيل المواد الغذائية ويوديها لأم بدة. ومن تلك اللحظة بدأت المعاناة، ولكن ظهرت المخازن الموجودة كانت في غرب أم درمان، وهي كانت مخازن ضخمة جدا تحتوي على مواد غذائية. الشاهد إنه في بعض منها كان موجود أو فيه الدباجة بتاعت كورونا موجود من العام 2017. المخازن ضخمة بما لا يتوقعه أحد. المخازن كانت بتحتوي على مواد غذائية بكميات بتكفي ولاية كاملة. المخازن بقت فزع لمواطني محلية أم بدة بعد أن ضاقت بهم السبل. وأنا والله واحد من الشواهد في الفترة دي، إنه نحن في منطقة المنصورة كنا وصلنا مرحلة بتاعت إنه نحن بناكل الكدايس و بنبحث عن أي شيء يسد رمقنا نتيجة عدم قدرتنا على توفير أو أصلا ما في وجود لمواد غذائية بأي شكل من الأشكال.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، تلك كانت إضاءة خفيفة على الأوضاع في محلية أم بدة بغرب أم درمان، المحلية العانى مواطنينا من أوضاع إنسانية بالغة السوء للدرجة كما قال يوسف رامبو إنهم اضطروا لأكل الحيوانات من القطط نتيجة لانعدام الغذاء. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج قضية اليوم، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية وهي آخر فقرات البرمجة. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار الخاصة بالسودان ليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر أبريل للعام 2024، وإليكم أبرز عناوين النشرة. مسؤولة أمريكية تطالب بالضغط على أطراف الصراع لوقف القتال في الفاجر. السودان والإمارات تراشق إعلامي ينذر بتصاعد الخلافات. جلسة لمناقشة ظاهرة خطاب الكراهية بشرق دارفور. السودان وجنوب السودان يتفقا على إعادة السيارات المنهوبة. تلك كانت العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة. قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامانسا باور إن على الدول ذات النفوذ الضغط على كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من أجل وقف القتال والاستعداد للمفاوضات. وقالت سامانسا يوم الاثنين عبر صفحتها على موقع إكس إن هجوم قوات الدعم السريع على الفاجر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتكاب فظائع ضد المدنيين في دارفور. وأضافت في تغريدتها تحث الولايات المتحدة الجنرالين البرهان وحمتي على وقف التصعيد فورا، وتدعو الدول ذات النفوذ من كلا الجانبين للضغط على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لوقف القتال والاستعداد للمفاوضات لإنهاء الصراع. وحذرت الولايات المتحدة مرات عدة من خطورة نشوب المعارك في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وتصاعدت الأسابيع الماضية حدة المعارك بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه وقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، وتسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور. أصدرت جهات رسمية سودانية وإماراتية بيانات متتالية حملت العديد من المؤشرات التي تنذر بتصاعد الخلافات بين البلدين. وردت الخارجية السودانية الاثنين ببيان على بيان للخارجية الإماراتية بخصوص الأوضاع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، والذي أبدت فيه الإمارات العربية المتحدة مخاوفها على حياة المدنيين السودانيين جراء القتال في المدينة. واتهمت الخارجية السودانية دولة الإمارات بأنها الراعي للميليشيا الإرهابية وفق البيان. وكانت الخارجية الإماراتية قد أصدرت السبت بيانا دعت فيه كل الفصائل المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لإنهاء القتال والعودة إلى الحوار. وقالت الخارجية السودانية في بيان من المؤسف حديث البيان عن القوات المسلحة السودانية باعتبارها فصيلا مسلحا ضمن فصائل أخرى في تنكر لا يليق لدور هذا الجيش الوطني العريق وفق بيان الخارجية السودانية. وأمس الأحد قالت بعثة السودان بالأمم المتحدة أن المنظمة الأممية استجابت لطلب من السودان لعقد جلسة تخصص لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وفق البعثة. وفي وقت سابق من العام الماضي قالت تقارير لخبراء أمميون أن الاتهامات بشأن ضلوع الإمارات في القتال الدائر في السودان قالت إنها ذات مصداقية. وقالت الإمارات في رسالة إلى الأمم المتحدة أنها تقوم بتقديم مساعدات للمتضررين من القتال في السودان، وذلك عبر رحلات طيران تحمل مساعدات. وتتهم جهات رسمية سيادية سودانية على رأسها مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، يتهم دولة الإمارات بالوقوف بجانب قوات الدعم السريع عبر مدها بالأسلحة والزخائر. وخلق اتهام ياسر العطا أزمة دبلوماسية بين البلدين، قاما على إثرها بطلب مغادرة مبعوثين دبلوماسيين لدى الجانبين. ورشحت أنباء عن مشاركة مرتقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوساطة في منبر جدة، والتي من المتوقع استعادة جولاتها في مايو المقبل. كشف وزير الداخلية السوداني اللواء معاش خليل سايرين عن اتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان لرصد وإرجاع السيارات المنهوبة من المدن السودانية. وأعلن وزير الداخلية أن حكومة جنوب السودان وضعت يدها على 356 سيارة تمت سرقتها من الخرطوم وبقية المدن. وقال في مؤتمر صحفي عقده الأحد بمدينة بورسودان إن حكومة النيجر وافقت على متابعة وإعادة المركبات التي نهبت من السودان ودخلت إلى أراضيها، وأضاف أنها طلبت قوائم وبيانات السيارات المسروقة لإدراجها في نظام الإنتربول. وأوضح أن هناك نشاطا مكثفا من قبل الشرطة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة خلال الحرب في السودان، كاشفا عن عدد من الضبطيات التي تمت في ارتكازات بمداخل المدن وفي مدن متعددة. وقال إنه إبان تواجده بمدينة القضارف شاهد تمكن شرطة المباحث من ضبط مخزن مليء بإطارات السيارات التي سرقت من الخرطوم. وذكر وزير الداخلية أن سجلات السجناء الذين فروا من سجون العاصمة كلها موجودة بطرف وزارة الداخلية، كاشفا عن فتح بلاغات هروب في مواجهة الفارين.
الداخلية موصلة في رئاسة الشرطة وفي شرطة المرور، لكن سعوا في عمل اتفاق ثنائي مع دولة جنوب السودان للرصد والمنهوبات على العربات اللي وصلت عندهم ويرجع للسودان. يعني حصل في تجاوب يعني من شرطة جنوب السودان وفعلا رصدوا، يعني يمكن مبدئيا كان رصدوا لهم زي 365 عربية تقريبا، تم رصدها وحيتم يعني إعادتها والمساعي مستمرة.
وأبان أن عددا من السجناء سلموا أنفسهم للشرطة وأنه ستتم ملاحقة الفارين سواء عبر السلطات الوطنية أو عبر الانتربول في مختلف دول العالم. وزاد: لن يستطيع أي سجين هارب استخراج أوراق ثبوتية لأننا وضعناهم في قوائم الحظر. عقدت منظمة الاعتدال للحوار ومناهضة التطرف وبناء السلام جلسة لمجموعة من أبناء مدينة عديلة بشرق دارفور الأسبوع الماضي، تناولت كيفية الحد من انتشار خطاب الكراهية وسط المجتمعات المتعايشة في المنطقة. وأقر عدد من المشاركين في الجلسة وجود خطاب الكراهية بين مجتمعات ولاية شرق دارفور، مقدمين آراء للحد من ذلك الخطاب. وقالت فاطمة سليمان وهي صيدلانية لراديو التمازج إن خطاب الكراهية منتشر في منطقة عديلة، مشيرة إلى ممارسة التمييز بين الناس واضطهاد الآخرين. وأوضحت أن معالجة خطاب الكراهية يتم عن طريق الوعي الفردي بإحاطة الفرد بخطورة خطاب الكراهية بين المجتمعات ومن ثم توعية المجتمع. وقالت نضال عبد الله محمدي إن خطاب الكراهية منتشر في مدينة عديلة وأنه لتفادي انتشاره يجب إقامة الندوات التوعوية عن ضرورة ابتعاد الناس من اللغة التي تحط من كرامة الآخرين. وقال آدم إبراهيم عجيب إن خطاب الكراهية انتشر بسبب الحرب الدائرة في البلاد. من جانبه قال عباس التجاني الباحث في دراسات السلام لراديو تمازج إن إحدى المعضلات التي تواجه المجتمع في مناطق النزاعات هي انتشار الإشاعات والأخبار المضللة والزائفة، ما عدها رافعة لخطاب الكراهية. وأوضح أن عوامل اجتماعية وثقافية ساعدت في انتشار خطاب الكراهية، وتابع: يتجلى خطاب الكراهية في الصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع وبين الدوائر الداعمة لطرفي الحرب. وقال إن العديد من المفردات المستخدمة تعد لغة تحط من الكرامة وتضمر الإزدراء. ووصف عباس الأوضاع في ولاية شرق دارفور مقارنة بالولايات الأخرى في الإقليم بأنها الأفضل، وأرجع ذلك أن الولاية لم تشهد نزاعا مسلحا طويلا بين الجيش وقوات الدعم السريع مثل ولايات دارفور وولاية الخرطوم والجزيرة. وقال إن الإعلام يلعب دورا كبيرا في الحد من خطاب الكراهية، مشيرا إلى ضرورة تدريب الصحفيين في مناطق النزاع على تجنب إثارة خطاب الكراهية في تقاريرهم الإخبارية. ولفت إلى ضرورة منح مساحة للمكونات الاجتماعية للتعبير عن ثقافاتهم عبر إقامة أنشطة اجتماعية مشتركة بين المجموعات المختلفة، مع ضرورة سن قوانين تجرم اللغة التي تحمل محمولا عدائيا أو داعيا للكراهية.
واحدة من المعضلات بتاعت مناطق النزاعات اللي هي الانتشار بتاع الشائعات، انتشار الأخبار المضللة، الانتشار بتاع المعلومات الزائفة، والانتشار بتاع خطاب الكراهية. الأخبار الزائفة والأخبار المضللة عندها درجة كبيرة جدا من الإسهام في انتشار خطاب الكراهية، وبتسرب من خلال النوع ده من المحتوى اللي بيتم إنتاجه أو المعلومات الملونة الممكن تساعد بشكل كبير جدا في تدمير المجتمعات. الشقة الثانية برضو في عوامل اجتماعية وثقافية وحضارية ارتباط وثيق جدا بالخطاب بتاع الكراهية، وده بيتجلى في الصراع الحالي ما بين أطراف الصراع في السودان والداعمين لطرفي الصراع. معظم المفردات اللي بيتم استخدامها في الدعاية السياسية لطرفي النزاع يا لغة تحريضية أو لغة إزدرائية أو لغة بتحط من خطأ من الغدر بتاع الإنسان وقيمته، وبتدعو للكراهية وبتدعو للفرقة وللشتات. ودي واحدة برضو من السمات أو من الملامح بتاعت النزاعات الممكن تكون طويلة المدى، اللي هي بتقوم تخلف وبترسب أنماط مختلفة وأشكال مختلفة من خطاب الكراهية، وبترسم صورة ذهنية حول الآخر بشكل مختلف. في الظروف الراهنة في شرق دارفور على سبيل المثال، واحدة من البؤر أو واحدة من المناطق الأقل شهد فيها النزاع، أقل حدة بتاعت التوتر أو حدة النزاع ما كانت كبيرة مقارنة بالمناطق الثانية في الخمس ولايات بتاعت إقليم دارفور ومقارنة بالخرطوم على سبيل المثال والجزيرة، أقل حدة. وممكن تكون لحكمة من منظمات المجتمع المدني، من القوى السياسية ومن القوى الاجتماعية المختلفة الموجودة بالمنطقة.
وصلت إلى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور من وزارة التربية والتوجيه الاتحادية الثلاثاء استمارات حصر الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية هذا العام. وقال وزير التربية والتوجيه بالولاية عمر آدم عمر لراديو تمازج إنه على الرغم من الصعوبات وانقطاع شبكات الاتصال إلا أن وزارته تمكنت من إيصال استمارات حصر طلاب الولاية الممتحنين للشهادة السودانية لكل محليات الولاية التي تبلغ 21 محلية. وأضاف أن وزارته حددت خلال اجتماع مطول للإدارات المختصة الأول من شهر مايو كآخر موعد لاستلام استمارات الحصر من كل المحليات بغرض مراجعتها وإرسالها إلى الوزارة الاتحادية. وفي شأن التعليم بمدارس الولاية قال عمر من خلال الاجتماع تمت مناقشة مصفوفة التوجيهات المتعلقة بالتعليم في الولاية للأعوام 2024-2025. وأوضح الوزير في حديثه أن المدارس في الولاية تفتقد الكثير من الخدمات الأساسية بالإضافة لعدم صرف مرتبات المعلمين لشهور عديدة، وأشار إلى أن وزارته قررت مشاركة أولياء الأمور من أجل المساهمة في تسيير العملية التعليمية بالولاية.
حقيقة نحن جاتنا الأرانيك الحصر متأخرة والمحليات متباعدة، عملية الاتصال صعبة، ولكن جاهدنا بقدر الإمكان وصلنا هذه الأرانيك لكل المحليات. اجتمعنا يعني يوم الثلاثاء اجتماع مطول من الساعة 9 لحد الساعة 1، ناقشنا كل هذه الأشياء من ضمنها مسألة حصر الطلاب، وحددنا آخر يوم إن شاء الله لاستلام أرانيك الحصر من كل المحليات يوم 1/5/2024 كي تراجع وترسل إلى المركز لإخواننا في المركز. وأيضا ناقشنا مصفوفة تاعت مسائل متعلقة بالتعليم في هذه الولاية للعام القادم 24-25. جاتنا هذه المصفوفة من المركز عبر المندوب الذي حددناه للمركز من التخطيط، وهذه المصفوفة جاتنا من مدير التخطيط بالوزارة الاتحادية بالتعاون مع منظمة اليونسكو لتحديد مؤشرات معينة يتم القيام بها كي تساعد السودان في العام الدراسي القادم 24-25 التعليم يمشي بالصورة المطلوبة. والحمد لله اجتمعنا في هذه، ناقشنا كل هذه البنود، وإن شاء الله هذا اليوم بتكتمل كلها بمؤثراتها وأهدافها وآلياتها بتاعت التنفيذ، وكلها إن شاء الله حنناقشها ونطلعها ونرسلها لهم على أنها تبقى دي هم الولاية بالنسبة للعام 24-25 عشان تساعدنا فيها منظمة اليونسكو في التنفيذ إن شاء الله. أيضا من الأشياء المهمة شعرنا بتراخي بعض المعلمين في بعض العمل في المدارس، ولذلك نحن يعني فعلا المدارس يعني تفتقد لخدمات كثيرة، ومعلميننا معهم الحق يعني أنه أساسا يعني مرتبات لفترة طويلة ما صرفت، والصرفت دي كانت يعني بسيطة 60%. فنحن الآن برضو قررنا أننا نتحرك في وسط المجتمع إن شاء الله في كل المجمعات دي، نجمع أولياء أمور التلاميذ والطلاب لكي نشوف آليات ووسائل في أنه المدارس دي عملها ما يقيف، ونلقى يعني دعم لهذه المدارس لتسييرها ولمعلمينا أيضا عشان على الأقل يكونوا مواصلين في شغلهم في هذه المدارس.
ويذكر أن وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور أصدرت قراراً بفتح مدارس الولاية في شهر فبراير الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ من قبل المعلمين بسبب تأخر مرتباتهم وافتقاد خدمات التعليم بالمدارس. وإلى الخبر الأخير في النشرة. ينظم ناشطون بولاية جنوب كردفان في السودان الأربعاء حملة لمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية من أجل تعزيز قيم السلام والتسامح والمواطنة بين المكونات الاجتماعية المختلفة. وتأتي هذه الحملة بعد أحداث العنف الأخير التي شهدتها الولاية والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين، الأمر الذي زاد من مخاوف انحدارها نحو حرب أهلية بالإقليم. وقال الناشط الماحش أبو لراديو تمازج إن الحملة تهدف لمناهضة خطاب الكراهية ودعم السلام المجتمعي عن طريق إيجاد خطاب داعم للسلام والمحبة بين شعوب الإقليم. وأضاف أن الحملة تأتي تحت وسم الدلنج تسعنا كلنا الذي سينخرط فيها مجموعة من الفاعلين والمهتمين بقضايا التعايش الاجتماعي بالولاية من أجل بناء مستقبل آمن تنعم فيه المنطقة بالاستقرار، على حد تعبير الماحي. مستمعي راديو تمازج الأعزاء، إلى هنا تنتهي نشرتنا الخاصة بالسودان ليوم الاثنين الموافق 29 من أبريل 2024، وحتى نلتقيكم في نشرة أخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.